أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر صاحب العروة أنه لا يجوز أن يستأجر الجنوب لكنس المسجد في حال جنابته، بل الإجارة فاسدة ولا يستحق أجرة. نعم لو استأجره مطلقا ولكنه كنس في حال جنابته وكان جاهلا بأنه جنب أو ناسيا استحق الأجرة، بخلاف ما إذا كنس عالما فإنه لا يستحق لكونه حراما. وكذا الكلام في الحائض والنفساء. ولو كان الأجير جاهلا أو كلاهما جاهلين في الصورة الأولى أيضا يستحق الأجرة. ذكر صاحب العروة أنه لو استأجر جنبا لكنس المسجد في حال جنابته فتكون الإجارة واقعة على عمل مستلزم للحرام، وهذه الإجارة فاسدة، وقد مر الكلام في ذلك. وقلنا بأنه كما ذكر السيد الخوي قدس سره لا بد من التفصيل بين فرض ما لو كان الأجير جاهلا بجنابته فالإجارة صحيحة، وإنما تبطل الإجارة في فرض ما لو كان الأجير عالما بجنابته، لأنه في فرض علمه بجنابته لا يمكن أمره بالوفاء بهذا العقد، لا مطلقا لأنه مستلزم للحرام، ولا يمكن استفادة أمره بالوفاء بالإجارة على نحو الترتب لوجوه مرت سابقا. إنما الكلام في أنه في فرض فساد الإجارة بأن كان عالما بجنابته كما هو المختار، أو مطلقا كما هو مختار صاحب العروة. لو أتى هذا الأجير بالعمل فهل يستحق أجرة أم لا؟ ذكر صاحب العروة في ابتداء كلامه أنه لا يستحق أجرة، ولكن في أثناء كلامه ذكر أنه لو كان جاهلا يستحق الأجرة. فمعنى ذلك أنه فصل في استحقاق الأجرة بين علم هذا الأجير بالجنابة فلا يستحق الأجرة، وبينما لو كان جاهلا بالجنابة فيستحق أجرة ولا محالة، هذه الأجرة أجرة مثل بعد فرض بطلان الإجارة. فحينما ذكر في بداية كلامه أن الإجارة فاسدة ولا يستحق أجرة ثم تدارك فقال نعم لو كان الأجير جاهلا يستحق الأجرة، فيتضح أن مقصوده من نفي استحقاق الأجير للأجرة في فرض علمه بالجنابة المقصود منه أجرة المثل. ولذا يكون من الغريب ما علق السيد السيستاني دام ظله على هذه العبارة حينما قال صاحب العروة ولا يستحق أجرة، علق عليه يعني أجرة المسمى، وفي استحقاقه أجرة المثل إشكال. إن كان مقصود السيد السيستاني بيان رأيه فهو، وإلا لو كان يريد تبيين مقصود صاحب العروة في قوله يعني أجرة المسمى، فالظاهر من صاحب العروة خلاف ذلك، فصاحب العروة يعني أجرة المثل، لأنه حكم بفساد الإجارة وقال لا يستحق أجرة، لا يستحق أجرة، ثم تدارك وقال لو كان الأجير جاهلا استحق الأجر. وكيف كان ما فساد الإجارة؟ لا إشكال في أنه لا يستحق أجرة المسمى، لأن أجرة المسمى إنما تملك بسبب العقد، والمفروض أن العقد باطل. إنما الكلام في استحقاق أجرة المثل، والظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في استحقاق هذا الأجير لأجرة المثل، سواء علم بجنابته أم جهل بها. والوجه في ذلك أن العمل الذي قام به عمل له مالية وقلائية، وقد أمر المستأجر بهذا العمل، والسيرة الأقلائية قائمة على أنه إذا أمر شخص غيره بعمل محترم له مالية فيضمن أجرة مثل ذلك العمل. والمفروض أن الشارع لم يلغي مالية هذا الكنس، وإن كان يتوقف على مقدمة محرمة، ولأجل ذلك لا ينبغي الإشكال في أنه لو قال شخص لآخر أنا لا أقول لك ابق في المسجد، ولكن لو كنت تبقى في المسجد ساعة مثلا فأطلب منك أن تشتغل بكنس المسجد في هذه المدة، وهو قام بهذا العمل وكنس المسجد خلال هذه الفترة التي توقف في المسجد في هذه الفترة، وجاء إلى الآمر فقال له أعطني أجرة عملي، فهل العقلاء يرون هذا الآمر معذورا في أن يقول عملك كان متوقفا على مقدمة محرمة فلا تستحق من الأجرة شيئا؟ هذا الكلام غير مقبول حسب السيرة الأقلائية القطعية. ولم يناقش أحد من الفقهاء فيما أعلم في هذا الفرض، أي فرض الجعالة على كنس المسجد معلقا على ارتكاب الأجير لتلك المقدمة المحرمة، بأن قال لو إذا كنت ترتكب تلك المقدمة المحرمة فأطلب منك أن تقوم بهذا العمل الذي هو حلال في نفسه، فإذا صح دعوى استحقاق أجرة المثل في هذا الفرض أو استحقاق الجعالة، لو كان جعالة وعين الجاعل له جعلا، لو التزمنا باستحقاق هذا الشخص لأجرة المثل أو للجعالة فلا ينبغي الإشكال في أنه في الإجارة الفاسدة بعدما يتضمن هذه الإجارة للأمر بالعمل، ولو كانت الإجارة فاسدة فهذا الأجير يستحقه أجرة مثل عمله، بلا فرق بين أن يكون هذا الأجير عالما بجنابته أو كان الأجير جاهلا بجنابته، وقلنا بفساد الإجارة في هذا الفرض. وأما لو قلنا كما هو الصحيح بصحة الإجارة في فرض جهل الأجير بجنابته، فهو يستحق أجرة المسمى بلا إشكال. ولأجل ذلك نحن لم نرى وجها واضحا لإشكال السيد السيستاني في استحقاق هذا الأجير لأجرة المثل. طبعا حينما استثنى صاحب العروة من عدم استحقاق الأجير الذي كنس المسجد وهو جنوب للأجرة، استثنى من نفي استحقاقه للأجرة فرض جهله بالجنابة في ذيل كلامه، لم يعلق عليه السيد السيستاني، فيعني ذلك أنه يقبل في فرض جهل الأجير بجنابته كونه مستحقا للأجرة أي أجرة المثل. فحينما أشكل في استحقاق هذا الشخص لأجرة المثل، يعني ذلك أنه أشكل في فرض علم الأجير بجنابته. ولكن في هذا الفرض أيضا لا يرى وجه واضح لنفي استحقاق هذا الأجير لأجرة مثل عمله، والمنع عن قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده لا علاقة له بهذا البحث. السيد السيستاني يمنع من تمامية هذه القاعدة، ولكن لابد أن نلحظ مستند ضمان المستأجر لأجرة مثل العمل الذي قام به الأجير. مستنده ما ذكرناه من قيام السيرة القطعية العقلائية على أن من أمر شخصا آخر بعمل له مالية ولم يلغي الشارع ماليته يستحق أجرة مثل عمل ذاك الشخص. الفرض الثاني الذي طرحه صاحب العروة هو أنه لو استأجر شخصا لكنس المسجد مطلقا بلا تقييده بحال جنابة الأجير، ولكن هذا الأجير بسوء اختياره قام بهذا العمل، قام بكنس المسجد في حال جنابته، لا إشكال في أن الإجارة صحيحة لقدرة هذا الأجير بتسليم العمل في زمان طهارته وعدم جنابته. ولأجل ذلك ذكر صاحب العروة نعم لو استأجره مطلقا ولكنه كنس في حال جنابته، وكان جاهلا، هذا الأجير كان جاهلا لأنه جنب أو ناسيا، استحق الأجرة بخلاف ما إذا كنس عالما فإنه لا يستحق لكونه حراما. هذا الكلام من صاحب العروة غير متجه، فإنه بعد صحة الإجارة، لأن الجامع الذي استؤجر عليه جامع حلال ولا يتوقف على مقدمة المحرم، لأنه يمكن لهذا الأجير أن يطبق العمل الذي استؤجر عليه على زمان طهارته، فهذه الإجارة صحيحة، فهو يستحق أجرة المسمى، وقد قام بالعمل في زمان جنابته، فلا وجه للمانع عن استحقاق هذا الأجير لأجرة المسمى فضلا عن استحقاقه لأجرة المؤنث في فرض كون أجرة المث أقل من أجرة المسمى. وليس هذا العمل محرما كما اعترف به صاحب العروة في ذيل عبارته، فكيف يقول ولا يجوز أخذ الأجرة على العمل المحرم؟ يقول بخلاف ما إذا كان عالما فإنه لا يستحق الأجرة لكونه حراما ولا يجوز أخذ الأجرة على العمل المحرم. يا سيدنا، أنت في ذيل كلامك تصرح بأن هذا العمل ليس محرما وإنما مقدمته محرمة، فكيف هنا تقول إذا كان الأجير عالما بجنابته والإجارة مطلقة لا تختص بكنس المسجد في حال جنابته، كيف ذكرت بأنه لا يستحق أجرة فيما إذا كنس المسجد وهو عالم بجنابته لأن عمله حرام ولا يجوز أخذ الأجرة على العمل المحرم؟ فإنك في ذيل كلامك تصرح بأنه لو كان الأجير جاهلا أو كلاهما جاهلين الأجير والمستأجر في الصورة الأولى، يعني في صورة الإجارة على كنس المسجد في حال جنابة الأجير، يعني في وقت مضيق لا يتمكن الأجير من غسل الجنابة قبل أن يكنس المسجد، ذكرت أنه في هذا الفرق لو كان الأجير جاهلا بجنابته يستحق الأجرة لأن متعلق الإجارة وهو الكنس لا يكون حراما وإنما الحرام الدخول والمكف، فلا يكون من باب أخذ الأجرة على المحرم. فهذا تهافت واضح في كلام صاحب العروة، حيث إنه ذكر أن الكنس الصادر من هذا الجنب ليس محرما، هذا مذكور ومصرح به في ذيل كلامه، فكيف في فرض علم الأجير بجنابته منع من استحقاقه للأجرة مع أن الإجارة مطلقة، وقال لأن العمل الذي قام به حرام ولا يستحق الأجرة على العمل الحرام؟ وكيف كان في هذا الفرض الثاني وهو فرض إطلاق الإجارة وإن كان الأجير بسوء اختياره أو بجهله اختار زمان جنابته لكنس المسجد مع أنه كان يتمكن من اختيار زمان طهارته لكنس المسجد بأن يغتسل ويكنس المسجد، مع ذلك اختار زمان جنابته؟ هنا الصحيح أن الإجارة صحيحة سواء كان الأجير عالما بجنابته أو جاهلا بها، والأجير يستحق أجرة المسمى وإن زاد على أجرة المثل. بالنسبة إلى الفرض الأول يوجد كلام يختلف الفرض الأول فيه عن الفرض الثاني، ذكرنا أنه في الفرض الثاني الإجارة المطلقة صحيحة ويستحق الأجير أجرة المسمى، زادت أجرة المسمى عن أجرة المثل أو نقصت. وأما في الفرض الأول أي فرض بطلان الإجارة حيث وقعت الإجارة على كنس المسجد في حال جنابة الأجير، ذكرنا أن الإجارة فاسدة في فرض علم الأجير بجنابته، ولكنه يستحق أجرة المثل. هنا كلام، وهو أنه قد يكون أجرة المثل أكثر من أجرة المسمى. مثلا أجرة المسمى قال 1000 تومة، ولكن أجرة المثل 2000، فالإجارة حكم ببطلانها، ولأجل ذلك لم يملك الأجير بسبب عقد الإجارة أجرة المسمى. لكن هنا كلام في أن استحقاق هذا الأجير لأجرة المثل يعني أنه يستحق 2000، أو يستحق ما لا يزيد على أجرة المسمى. ذكر جماعة كالسيد الخوئي والسيد السيستاني أنه في فرض بطلان الإجارة الأجير لا يستحق من أجرة المثل ما يزيد على أجرة المسمى، فهو يستحق أقل الأجرتين. والوجه في ذلك أن هذا الأجير حينما قام بالعمل مع تحديد أجرته في العقد، وإن كان العقد فاسدا، ألغى احترام ماله وعمله فيما يزيد على الأجرة المتفق عليها. نعم، لو كان هذا الأجير مكرها ففي الإجارة الإكراهية المحكومة بالبطلان هذا الأجير إذا قام بالعمل مكرها لم يلغي احترام عمله ولو فيما يزيد على أجرة المسمى، فهو يستحق تمام أجرة المثل. ولكن المفروض في المقام أن الأجير بطيب نفسه بدون أي إلجاء وإكراه قام بالعمل المستأجر عليه، فإذن لا دليل على استحقاق هذا الأجير لأجرة مثل عمله فيما يزيد على أجرة المسمى بعد أن كان الاتفاق بينهما على نصف أجرة المثل، مثلا على 1000. وهذا فيما كان الأجير عالما بفساد الإجارة واضح. وأما لو كان جاهلا بفساد الإجارة فقد يقال بأنه لو علم بالفساد فلعله لم يقم بالعمل، ولأجل ذلك لم يعلم رضاه على أي تقدير بأن يعطى أجرة المسمى التي تقل عن أجرة المثل. ولكن تقول المهم أن المستأجر طلب منه العمل بهذه الأجرة فقال له اعمل وأعطيك 1000 ريال، 1000 تومان، أعطيك 1000 تومان، فلا دليل على ضمان هذا المستأجر لأجرة المثل التي تزيد على هذا المقدار بعد أن لم يكن أمره إلا مقيدا بهذا المقدار من الأجرة وهو 1000 تومان، فالزائد على 1000 تومان من أجرة المثل لا دليل على كون المستأجر مستحقا له. ولأجل ذلك نحن نقبل ما عليه السيد الخوي والشيء الثاني في أمثال المقام من أنه في فرض فساد الإجارة فالأجير يستحق أجرة المثل إذا قام بالعمل إلا بالنسبة إلى المقدار الزائد على أجرة المسمى فلا يستحقه. بقي الكلام في الفرض الثالث وهو فرض ما لو كانت الإجارة على عمل محرم في ذاته كما لو استؤجر على المكث في المسجد، طلب من الجنب أن يبقى في المسجد بلا أي عمل زائد، فهل في هذا الفرض يأتي ما مر فيما لو كانت الإجارة على كنس المسجد المتوقف على المكث المحرم، أو أن هذا الفرض يختلف عن الفرضين السابقين؟ ذكر صاحب العروة أن هذا الفرض يختلف، والإجارة باطلة ولا يستحق الأجير أي أجرة ولو كان جاهلا بجنابته، لأن ما قام به من العمل وإن كان جاهلا بحرمته لكن هذا العمل الذي قام به حرام، لأنه متوقف على مقدمة محرمة، هذا العمل المحرم ليس له مالية ولا يستحق الأجير أي أجرة عليه. تأملوا في هذا الفرض الثالث إن شاء الله إلى الليلة.